أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 15، ورد في الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها، عرض التزويج، وأفتى به العلماء، هذا الذي ورد، لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها من سكوتها، لأن مرات تسكت خوفا، ها؟ مرات تسكت خجلا مشوبا بطمع، ها؟ فإذا كان الأب مثلا تعيش هي في بيئة البنت مسحوق، شخصيتها مسحوقة بالكامل، بحيث إذا أبوها يقول لها أريد أزوجك من فلان أصلا ما تقدر تقول كلمة واحدة، ها؟ لو كنا نفتي فيما تقدم بجواز استئثار الأب بتزويج البنت بدون رأيها، فأصلا هالمسألة موضوع ما إلها. لكن حيث بنينا على أن البنت مالكة لأمرها، أو أنه يوجد تشريك في الولاية بين الأب وبينها، فحينئذ رأيها له موضوعية. فإذا كان رأيها له موضوعية، فيأتي البحث حينئذ في أنه يكفي الدلالة السكوتية كأمارة نوعية دالة على الرضا، أو السكوت بما هو سكوت حجة شرعية تعبدا، ها؟ فلا يكون حينئذ هنالك تفصيل، أو نفصل بين كون السكوت دالا على الرضا نوعا أو غير دال. ففي الأول نقول بأن السكوت كافي، وفي الثاني نقول لا. صاحب الجواهر سواها 6 صور يا إخوان، ها؟ واضح الصور، أن يكون سكوتها دالا قطعا أو اطمئنانا على رضاها، عكسها أن يكون سكوتها دالا قطعا أو اطمئنانا على عدم رضاها، كما لو واضح أنه ناشئ من الخوف، معروف هي تعشق شخص آخر غير اللي عرض عليها التزويج به، وأبوها ما يقبل ذلك، ها؟ مرة يكون سكوتها ظاهرا في رضاها، ومرة يكون ظاهرا في عدم رضاها، يعني يوجب الظن النوعي بالرضا أو الظن النوعي بعدم الرضا، ومرة يكون سكوتها لا يدل على شيء، ما في قرينة لا على الرضا ولا على عدم الرضا، ومرة يكون هناك بعض القرائن على الرضا وبعض القرائن على عدم الرضا. واضح أنه لا كلام في الصورة الأولى والثانية، إذا دل على الرضا قطعا فهذا كافي، إذا دل على عدم الرضا قطعا فهذا كافي للنفي. يبقى الباقي، قد يقال بأن الروايات الواردة مطلقة، ها؟ لكن الإنصاف أنها بحسب مناسبات الحكم والموضوع منصرفة انصرافا ظاهرا إلى السكوت الدال على الرضا لا مطلقا، ومن هنا فيلحق هذا بالأمارات النوعية، إذا كان سكوتها ظاهرا في الرضا كفى، إذا لم يكن لم يكفي. هذا خلاصة البحث يا إخوان، ما يحتاج نطول بهذا البحث، واضح. فالروايات حينئذ لا تؤسس لشيء جديد غير نفس ما بني عليه، قال لا بأس من باب التبرك. في الباب 5 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، قال قال أبو الحسن عليه السلام، يعني إمام الرضا، في المرأة البكر إذنها صماتها والثيب أمرها إليها. إذنها صماتها والثيب أمرها إليها، هالرواية تصلح واحد يستدل بها هناك على أن للبنت شأنا مع أبيها، لأنه جعلت البكر في مقابل الثيب. أي واضح، إذنها صماتها، يجي واحد يقول لك هذا لفظ مفهوم، لكن بحسب مناسبات الحكم والموضوع، صماتها الناشئ من الخوف إذنها، أو 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 صماتها الناشئ من ظهور ولو عرفيا في الرضا.
أصلا كلمة الإذن
واضح، أحسنت، وجود كلمة الإذن جيد. في رواية داود بن سرحان يقول وقد تقدم، وكانت معتبرة الرواية، تقدم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يريد أن يزوج أخته، قال يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها. يؤامرها ظاهر في أنه ما يفرض عليها شيء، قلنا شو رأيك يا أختي، واضح أنه ما يخوفها، ما يأمرها بشيء أو ينهاها، يؤامرها يعني يأخذ أمرها، مو يأمرها، يؤامرها، وإن أبت لم يزوجها. واضح أنه السكوت الظاهر في الرضا، والبكر عادة ذيك الأيام لا أقل كانت تخجل من هذه الأمور. ها؟ روايات من هالقبيل يا إخوان، ما باقي بعض الروايات، عندما خطب علي فاطمة سلام الله عليها فجاءها الرسول فسكتت فكبر الرسول أن سكوتها رضاها، وهذه قضية في واقع، هذه ما نستطيع أن نتمسك منها قاعدة كلية، فهم الرسول قطعي الحجية في قصة فاطمة عليه السلام، البعض جعلها هي الدليل الأول، معنا ما نستطيع، أولا مو قاعدة عامة، قضية في واقع، ثانيا الرسول يعلم ما في ضمير الزهراء سلام الله عليه. ها؟ مو مقام، مقام حكم ولا مقام قضاء، أي في تلك الواقع ما ندري، يمكن الزهراء ابتسمت قليلا لأبيها، يمكن إلى آخره، سكوتها رضا. ها؟ لا لا، كان يتكلم عن سكوتها، ما كان يبين حكم شرع النبي في قصة الزهراء، في قصة الزهراء قضية في واقع، ما سئل عن حكم كل النبي صلى الله عليه وآله،
وبالضرورة أنه يزهر.
أدري أدري، لكن ما بينت جميع الملابسات أبدا، الرسول مرب الزهراء في التربية قاطع أنه ما تخاف من عنده، ما تخاف من عنده. أي جيد، فالمسألة واضحة يا إخوان، لكنها محمولة على ما إذا ظهر رضاها، ظهر رضاها يعني من الظهور الحالي العرفي، مو ظهر يعني والله بانت نواجذها من الضحك أو الابتسامة أو الفرح، لا، المقصود الظهور النوعي، وكان سكوتها لحيائها، هذا مو قيد، هذا خطأ وجوده يا إخوان، وكان سكوتها لحياء، قد يكون سكوتها لأنثتها مو لحيائها، هي من النوع اللي ما يستحق القضاء، لكن عرف البنات تسكت، لأن ذكره في الفتوى يوحي بأن له موضوعية، يعني لو كان سكوتها كشف عن الرضا ولكن مو لحيائها، له موضوعية؟ قطعا ليس له موضوعية،
يعني هو يريد يقول أنه نوع،
عادة السكوت يكون للحياء، بس ظاهر العبارة الموضوعية،
شفنا هو نوع السكوت في مقابل الرضا
عن النطق بذلك، إيه ماشي، السكوت الذي يكشف عن الرضا وفي مقابل الرفض، قد ينشأ من عرف البنات وقد ينشأ من الحياء، أن نقول لابد وأن يكون ناشئا من الحياء، هذا يعني أن بعض السكوت الكاشف عن الرضا الناشئ من غير الحياء لا يكون كذلك، قطعا مو مراد الماتن هذا، لا تقولوا أنا دا أحمل على الماتن، لكن عبارته تقول بهذا، فمن هنا في الفتوى ما لازم نجيب قيود موهمة،
فيمكن أن يجتمع السكوت والحياء مع الرفض،
السكوت والحياء مع الرفض، ممكن ممكن، كما أنه يمكن أن يجتمع السكوت مع عدم الحياء عند الموافقة والرضا،
القيف من سكوت خوفي.
لا لا مش خوفي، مو من باب الحياء، مو من باب الحياء، من باب احترام أبيها. افترض ما تقول شيء، هي من باب احترام أبيها مو من باب الحياء، ولا هي ما تستحي من هالأمور. في بعض البيوتات أيضا في ناس حتى بيوتات دينية يربون البنات على المجاهرة بهالأمور، والأولاد أنه هالقضايا قضايا عادية في الحياة. أنا أعرف بعض البيوتات كذلك، ها حتى البنت تصارح أبوها بقضايا الجنسية وإلى ما هنالك. فلا يكون الأمر ناشئ من حيائها، قد يكون ناشئ من احترامها لأبيها. كافي، المهم أن يكون كاشف نوعا عن الرضا.
من الخوف، مش الخوف من التشنيع عليها، أن هذه راغبة بالزواج.
فليكن راغبة، هسه هي وحدها راغبة، كل بنيات يرغبن. المسألة السادسة عشر، يشترط هذه المسألة، أنا ما أدري البعض ليش نطول فيها، وهي مسألة جد واضحة يا أخوان، وراجعوا الكلمات أنتم. يشترط في ولاية الأولياء المذكورين، يعني الأب والجد والوصي، ها والحاكم الشرعي بعد مفروغ من مآه، ها البلوغ والعقل، إذا الصغير هو مرفوع القلم عنه، شو يصير ولي على غيره؟ طبعا أبوها صغير ما يصير، لكن وصي صغير يصير، جدها صغير ما يصير، عنده ولد الولد صغير
ما من شأنه
يعني. لا المقصود ولو في بعض الأولياء، الوصي مثلا، الحاكم الشرعي ما يصير حاكم شرعي، لكن قد يصير فقيه ابن 12-13 سنة كما ينقل عن العلامة الحلم. البلوغ والعقل جيد، أيضا المالك والمملوك يتصور أنه صغير، قد يكون المالك صغير ويملك بنتا كبير، والمالك له ولا يعلم مملوكه، ما هكذا؟ كيف صار المالك وهو صغير؟ ورث من أبيه من أمه، وهبه جده مملوكته. والحرية، عبد مملوك لا يقدر على شيء. طيب هو مو ولي على أمور إذا مملوك، فكيف سيكون وليا على الآخرين؟ لا يقدر على شيء مولانا، لا يقدر على شيء، وهي بإطلاقها تشمل المبعض والقن يا إخوان، وإن ذكر السيد في المستمسك أنها لا تشمل المبعض، لأن المبعض أيضا مملوك، وأدلة الأحرار منصرفة عنه بلا شك ولا ريب، لأنها ظاهرة في الحر الخالص. مو مهم. والإسلام، وهذا متسالم عليه، أنه لا بد وأن يكون مسلما الولي، فالكافر لا ولاية له على المسلم، كافر على كافر. استدل بأدلة يا إخوان، ولا ليجعل الله للمسلمين للكافرين على المسلمين بديلا سبيلا. واستدل أيضا، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، واستدل بأدلة من هالقبيل، لكن كلها تعرض لها الشيخ الأعظم يا إخوان في المكاسب في الولايات، وتعرض لها في النكاح أيضا، وناقشها نعمة المناقشات، يعني جاء أولا من السياق بقراء أن موردها مو مورد الولايات، ثم بالإجماع تصح ولاية الكافر على المسلم في بعض الحالات وتسلطه عليه، كما لو كان أجير عنده ما يصير مسلط عليه بمقدار، كما لو اقترض منه ما يصير مسلط على ذمته، إلى ما هنالك. ها فنفي السبيل إما في الحجة والبرهان، وإما في الجانب الديني، وإما في الآخرة، وعلى كل حال فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، مو كل مسلم يعلو ولا يعلى عليه. بلا شك خادمي مسلم، يجوز أن يكون المسلم خادم لكافر أو لا، أجير عنده
أو أقدم على ذلك، أما
ما مشكلة أقدم، إذا الإسلام لا يسمح به يصبح باطل،
ما مشرع يعني،
مثل ما الإسلام لا يسمح ببيع الخمر وأقدمت عليه باطل. لا مشرع، أجير أن يصبح إنسان أجير عند كافر مو مشرع. إخواننا اللي يعملون في شركات أجنبية في الدول الغربية الآن ليسوا أجراء حقيقيين، وصاحب الشركة يأمر وينهى ويطالب ويعاقب، في بنود جزائية إذا يتأخر عن العمل، ما أحد يقول بالبطلان. مولانا بعض نبينا إمامنا نقل في رواياته بعضها ثابت الظاهر تاريخيا أنه اقترض من يهودي أو اقترض من فلان، فيصبح مسلط على ذمته يطالبه أو يبرئه. هذا ما هو السلطنة الناظر إليه هذه الآيات، لكن مسلم يا إخوان أن الكافر متسالم عليه أصلا في الفقه بديهي هذا، أن الكافر ما يولي على مسلم أبدا
ولا يتملك،
والكافر لا يؤمن أساسا، ولا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم. وبحسب مناسبات الحكم والموضوع الولاية على النكاح استئمان وأمانة سواء في الصغيرين أو في الكبيرين. جيد، إذا كان المولى عليه مسلما، بس ولاية الكافر على الكافر إن شاء الله نيجي نتكلم عنه، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما. هذا التفريع بعد، ما في شيء جديد. من عبد أو أمة، بل الولاية حينئذ لوليهما، لأنه هو ولي الطفل وأمواله والمملوكين من مصالحه.
هذا من عبد للولي
ترجع. لا شوفوا، فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أم المملوك، لأن الكلام في ولاية الصغير والمولى عليه عبد أو أم، ما في فرق باعتبار قد يقال العبد يفرق عن الأم.
مملوك
أي مو مشكلة، مو مشكلة بالي، بيان فقط، بيان جاء بلغة القيد، جاء بلغة البيان. بل الولاية حينئذ لوليهما، وهذا على القاعدة، الولي مولي على ابنه وعلى أموال ابنه لصالحه، والعبد والأم المملوكين لابنه في صيرة. طيب جيد، وكذا مع فساد عقلهما. عقلهما لوين يرجع الضمير؟ للصغير والصغيرة، ها؟
وحتى المالك الكبير.
هسه الضمير شيخنا، الضمير لازم بالعبارة مذكور يا أخي، أدري من حيث الحكم بنتكلم عن الضمير في العبارة، ما ذكر الكبير هنا ولا ذكر المالك، ذكر الصغيران. خب فساد عقلهما ما إلى معنى بعد يضاف، ما دام صغرهما صغرهما كافي في دفع الولاية، إذا صغيره مجنون بعد أكثر.
كان عطف على المالك،
فالظاهر ما في مالك يا أخي، من نجيبها من جيبنا نجيبها، ما في مالك قطعا المراد ما تقول، لكن العبارة فيها مشكلة بلا شك، فيها مشكلة. فالمقصود إذا كانا كبيرين وكانا مجنونين، المالك والمالكة، يعني المالك كان كبيرا وكان مجنونا، فحينئذ لن تكون له الولاية حينئذ. بس العبارة ما تستقيم، يكون تصاغ بشكل تستقيم العبارة، والاستقامة العبارة تحتاج إلى كلمة واحدة يا إخوان، هكذا تصبح. العبارة يكون تصبح بهذا الشكل، فلا ولاية للمالك على مملوكه إذا كان صغيراً المالك، وكذا مع فساد عقله بجنون أو إغماء ونحوه. نحو الإغماء مثل السكر مثلا، يعني ما يغلب العقل،
يعني حال الإغماء وحال السكر.
أحسنت، ما قال الماتن ما إلى ولاية مطلقا، حال كونه فاقد العقل ما إلى ولاية، سواء كان فقد عقله للجنون أو فقد عقله لإغماء أو فقد عقله للسكر، هو ليس أهلا للولاية على نفسه، فكيف على غيره؟ وكذلك السفيه أيضا لابد أن يذكر، لأن السفيه تصرفه في نفسه وأموال نفسه مرفوض، فكيف يتصرف في أموال الآخرين؟ والتزويج فيه تصرف مالي صحيح، وقد تقدم.
وإذا في حالة إغماء
أهي
تصرفاته وين؟
إغماء إسا مو إلا إغماء مسقطه بالكامل. بعض الناس يقعدهم مسح ذاكرة افترضوا. على كل حال يعني أنت تقول الإغماء المتعارف عادة ما يقدر إنسان طايح بالأرض ما يقدر يتصرف. فلنتصور مستوى من مستويات الإغماء.
فقد الحس
ولازم فقد الشعور يعني. هي ما يقدر يزوج، يقدر يزوج هذا الفقد الحس؟ يقدر يتكلم؟
مو مهم.
أما السكران واضح يقدر. سكران بس تصرفاته عشوائية. لكن يا إخوان أنا ما أدري ليش بعض المحققين فهم سلب الولاية مطلقا، مع أن العبارة ظاهرة. المقصود سلب الولاية حال كونه كذلك. فإن كان جنونه إطباقيا أو إدواريا طويل الأمد ما معلوم متى يستيقظ، فتسلب الولاية حال الجنون وحال الإغماء وحال السكر. لو فرضنا فالسكر ذهب به عريضة ما معلوم متى يرتفع، وما بعده أيضا، مش وما بعده يعني لطوله لا تلزم بالانتظار. البنت لطوله إذا في مصلحة ملزمة للمجنون لا ننتظر، المجنون الابن يعني، لا ننتظر أن يستيقظ، لأن في الانتظار ضرر وحرج. فالأحكام الثانوية ترفع الحكم الأول بالولاية هنا. لكن إذا إنسان مجنون جنون إدواري كل ساعة يصير عنده جنون وراح يستيقظ، يصبح إنسان جيد، أو في الليل للظلمة ينجن، لكن بالنهار نعمل إنسان يطلع ويدوس ويدربس وما عنده شيء. أو الإغماء كما هي العادة، مو سكتة دماغية، إغماء عادي. بالإغماء ورا نص ساعة ترش عليه ماء تشمم رائحة طيبة يستيقظ، أو الصعوب السكر أيضا كذلك شرب مسكر ولو مو عنده يستيقظ بعد ساعة ساعتين. ففي حاله لا توجد ولاية، لكن تنسلب الولاية مطلقا منه قطعا لا. مقتضى الإطلاقات أنه الولاية تعود له بمجرد الارتفاع، هذا أولا. ثانيا لا يصح للبنت أن تستغل فرصة أن أباها انجن النص ساعة وتروح تزوج نفسها تقول وما كان ولي علي أثناء باعتبار أن انتظارها لكونه وليه في مورد الولاية له حق له هذا، وانتظارها ليس ضررا عليها بهذا المقدار، فلا بد وأن تنتظر بمقتضى إطلاق ولايته عليها. فتصرفه بالفعل كولي لا يصح، لكن ولايته تبقى قائمة وينتظر استيقاظه. فالنائم أيضا كذلك، إذن النائم أيضا كذلك، النائم ما يمكن أن يكون ولي أثناء النوم ويعقد أثناء النوم. في ناس ينامون وتشوفه يحكي ويشارك بالمجلس أصلا بعضهم نومه مو ثقيل جدا لا مو ذاك اللي يهذي هذيان، لا يشارك بالمجلس يتحدث مع الآخرين وكذا، لكن غدا من يستيقظ كله أنت البارحة قلت كذا، على يا أساس؟ يقول لك أنا ما أتذكر أصلا من قال ليش كلام فهذا أيضا مثل السكران، مثل المغمى عليه، مثل ما كفرت يعني، كلهم ذولا من واد واحد بعد رح يصيروا. نعم السفيه يفرق، السفيه للحجر التعبدي عليه.
شفنا واحد يأسس قاعدة إنه الولد الطبيعي اللي مثل الوقت النوم، وقت النوم فما تنسلب عن مثلاً الأمور الطبيعية مثل ينام بالليل. ذولا البقية هم السكران الأخري إلى حالة عادية عابرة فما تسلب عن الولاية،
إذا طويلة بحتى جلزم الحرج أو الضرر
تسلب عن.
صحيح، هو هي هذه القاعدة اللي أسلفناها. بل الولاية حينئذ لوليهما، وكذا مع فساد عقلهما، غيرنا العبارة احنا بجنون أو إغماء أو نحوه كالسكر، وكذا لا ولاية للأب والجد مع جنونهما، وكذا لا ولاية للأب والجد مع جنونهما. ذاك في المالكين الآن في الأب والجد، الكلام هو الكلام ونحوه، الإغماء السكر إلى آخر. وإن جن أحدهما دون الآخر لم يعد هو ولي حال جنونه، لكن الآخر يبقى ولي، ولاية كل واحد ما بنطبطبين أخ، فالولاية للأخ. وكذا لا ولاية للمملوك ولو مبعضا، عبد مملوك لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. سيد الحكيم قال هذه لا يقدر على شيء ما تشمل المبعض، لأن المبعض يقدر على بعض الأشياء. أقول هذا تخصيص وتقييد للا يقدر على شيء، ولا هو مملوك؟ بلا شك مملوك، المبعض مملوك في الجملة. وإن كان على كل حال يوجد إجماع على عدم التفرقة بين المبعض والمملوك، ولا ثمرة عمليته على ولده، حرا كان ولده أو عبدا. إذا كان عبد واضح، ولده عبد مو له، عبد لمن؟ لمالكه، فيكون وليه مالكه ولو كان المالك غير مالك الأب. وإذا حر لا ولاية له، من باب أنه لا يقدر على شيء، بل الولاية في الأول في الحر للحاكم الشرعي، وفي المملوك لمالكه، وفي الثاني لمولى، سواء كان مولى الابن هو نفس مولى الأب أو كان مولى الابن واحد آخر، ما يفرق على القاعدة. وكذا لا ولاية للأب الكافر على ولده المسلم، تقدم الحديث عنه قبل قليل في صدر المسألة. فتكون للجد إذا كان مسلما، كما لو كان والد كافر أو مرتاد وجد مسلم، وللحاكم إذا كان كافرا أيضا، لأنه يصبح حينئذ ولايته للسلطان للحاكم، ولي من لا ولي له، طبعا على قاعدة الحسبة اللي تقدم شرحها. الآن كلامنا مو في المورد. والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر، والأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر، مستندها ما هو؟ مستندها ما هو؟ تفصيلها رح يجي إن شاء الله يوم السبت، لأن وعدت الأخ. لكن مستندها إطلاقات ولاية الأب على ابنه، كثير منها مطلقات ما ورد فيها أنه يشترط في الأب أن يكون مسلم. لا، الأب مسلم، الأب كافر والابن كافر. ها، فالمطلقات تشمله، تشمل ولايته. ليش نسلب ولاية الكافر على الكافر؟ لكن هذه نقطة خلافية وفيها استدلال من الطرفين تأتي إن شاء الله. بسم الله.